بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في مسائل المضاربة أو القراض والمقارضة، فما معنى ذلك؟ نعم، أن يدفع إنسان ماله لآخر ليتجر به، والربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه. لماذا سميت مضاربة؟ مأخوذ من الضرب في الأرض، ومعنى السفر للتجارة، وقيل من أن كل واحد منهما ضرب من الربح ماذا؟ بسهم، بنصيب. وسمي قراضا، مأخوذ من القرض، والقرض بمعنى القطع. فلماذا سمي قراضا؟ نعم، اقتطع صاحب شيء من ماله، والعامل اقتطع شيئا من الربح. وقيل المقارضة أي المساواة، الموازنة، أي تقارض بمعنى تساويا فيه. ما حكم هذا النوع من الشركة؟ جائز. نعم، ودليل جوازه الإجماع. هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث؟ لم يصح، لكن كان موجودا في زمنه وأقره، لأنه كان موجودا في الجاهلية، ولا يزال الناس يعملون به إلى زمن الصحابة. عمن صح العمل به من الصحابة؟ نعم، أنا أربعة من الصحابة فيهم عمر. نواصل نقرأ. المضاربة ذكر لها العلماء شروطا حتى تصح. الشرط الأول أن يكون رأس المال الذي تحصل به المضاربة معلوم المقدار، لا يكون مجهولا، فلا تصح مضاربة في مال مجهول. وممن اشترط هذا الشرط كما في المغني في صفحة 180، ممن شرط الشافعي وأحمد، قالوا لا يجوز أن يكون رأس المال مجهولا، وسواء شاهده أو لم يشاهده، حتى لو شاهده لا يصح أن يكون كذلك وهو مجهول، كأن يكون المال جزافا، أي شيء لا يعلم مقداره مع مشاهدته له، لا يصح لأمور. الأمر الأول، لأنه إذا حصلت مفاصلة في هذه الشركة وكان رأس المال مجهولا، لا يدري بكم يرجع إلى صاحب المال، فما هو الذي يرد إلى صاحب المال، وما هو الشيء الذي يكون ما زاد عليه فهو من الربح الذي يقسم أيضا، لأن هذا يؤدي إلى الاختلاف والنزاع كما سبق. يعني متى يكون الزائد؟ لأن الزائد على رأس المال هو الربح الذي يقسم بين العامل وصاحب المال، فلهذه الأمور لا بد أن يكون معلوم المقدار. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه أن يكون مجهولا بشرط إذا كان مشاهدا، يعني وإن كان مجهول المقدار لكن يكون مشاهدا إذا شاهده. قالوا ثم بعد ذلك يكون القول في تقدير هذا المال قول العامل مع يمينه، يعني يقول العامل أنا حين أخذته حسبته فوجدته كذا وكذا مع يمينه في بيان مقدار ذلك المال. قالوا لأن هذا العامل قد ائتمنه صاحب المال على ماله، فيكون القول في هذا قوله، والصحيح هو القول الأول، وأن شرط أن يكون المال معلوما معلوم المقدار هذا شرط لا بد منه في المضاربة. من شروط المضاربة أيضا أن يحصل تقدير نصيب العامل، كان يقول لو تعمل في هذا المال ولك الربع أو ولك الثلث أو ولك النصف، فتقدير نصيب العامل لا بد منه. أيضا لأن الأعمال قد تختلف، من الأعمال ما يكون سهلا يسيرا، ومن الأعمال ما يكون شاقا. فمثلا المضاربة في صرافة، يعطي الإنسان ماله ليشتغل به في صرافة، عمل يسير هذا لا يحتاج إلى كلفة. ومضاربة في بيع أخشاب وحديد أو مواد غذائية هذا فيه مشقة، ليس كصاحب المصرف. فالأعمال قد تختلف من حيث سهولتها ومشقتها، فمن شروط المضاربة أن يقدر نصيب العامل. بقي لو قال للعامل خذ هذا المال مضاربة ولم يسمي للعامل شيئا من الربح، إذا قال للعامل خذ هذا المال مضاربة ولم يسمي له شيئا، أولا هذه الصورة تكون المضاربة في هذا الحال هنا فاسدة، تكون المضاربة فاسدة لأنها فقدت شرطا من شروطها وهو أن يكون نصيب العامل معلوما. فإذا كانت فاسدة فكيف إذن لو أخذه هذا وتاجر به سنة، قال لو خذ هذا المال أخذه وتاجر به سنة كيف يكون الحال؟ وهذه مسألة هي مسألة المضاربة الفاسدة، أي شيء يفسد المضاربة. كان يأخذ مالا مضاربة ورأس المال مجهول هذا فاسدة، يأخذ مالا مضاربة ولا يقدر نصيب العامل هذه مضاربة فاسدة. فما الحكم إذا كانت المضاربة فاسدة؟ هذا من المسائل المختلف فيها، وسبق نظير هذه المسألة في فساد المساقة أو المزارعة، إذا كانت المساقة فاسدة أو المزارعة فاسدة. وحاصل هذا المضاربة الفاسدة أن فيه أقوال، بعضهم ذكرها خمسة أقوال وتكون ثلاثة أقوال واضحة. القول الأول قالوا المال مع الربح كله يكون لصاحب المال، يعني أما المال هو له فالربح كله لصاحب المال قالوا، والخسارة تكون عليه، وهذا العامل يعطى أجرة المثل، أجرة مثله. قالوا إذا كانت المضاربة فاسدة فالربح كله لرب المال لصاحب المال والوضيعة عليه، وهذا العامل يعطى أجرة مثله، يعني ينظر العمال من أمثاله بكم يعملون هذا العمل فيعطى أجرة. وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه، والشافعي وأبي حنيفة والثوري. وإسحاق وأبي ثور وغيرهم. قالوا لأن العامل إنما يستحق بالشرط، وهنا لا يوجد الشرط. قالوا فلا تصح. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا يكون الربح بينهما نصفين. قالوا لأنه لو قال له والربح بيننا لكان بينهما نصفين. قالوا فكذلك إذا لم يذكر شيئا يكون الربح بينهما نصفين، وهذا قول الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي. القول الثالث أنه يعطى ما جرت العادة أن يعطاه مثله، ما جرت العادة أن يعطاه مثله في المضاربة، أنه يعطى ما جرت العادة أن مثله يعطى ذلك في المضاربة. ننظر مثلا هذا النوع من المضاربة، ضارب تجارة في أي نوع من أنواع التجارة، ننظر عادة الناس وعرف الناس في المضاربة في هذا النوع من التجارة، نجد أنهم يعطون العامل الثلث، فكم نعطي هذا الثلث؟ إذا وجدنا أنهم يعطون العامل النصف نعطي أيضا النصف، إذا وجدنا أنهم يعطوا الثلثين نعطي كذلك الثلثين، ويكون له من الربح بقدره مثل ما يعطاه غيره في المضاربة في هذا النوع من أنواع التجارة. وهذا القول رواية عن الإمام مالك، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين، أن العامل يعطى ما جرت العادة أن يعطاه مثله. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله بهذا بأثر عمر الذي أخذناه أمس، قرأنا من كلام الشوكاني، حين مر عبد الله ابن عمر بأبي موسى الأشعري في العراق فأعطاه مالا يوصله لأبيه، أي من بيت من مال بيت المال، فأخذ ابن عمر واتجر به، فلما وصل إلى عمر أراد أن يرد له المال الذي أخذه من أبي موسى، فأبى عمر وقضى أن يكون مضاربة، فيكون بعض الربح لعبد الله وبعض الربح لبيت المال. الشاهد أن عمر رد هذا إلى أمر معروف، إلى ما يتعارف عليه الناس، وقضى به في المضاربة كما يتعامل الناس. أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يجعل هذا قاعدة في كل العقود، يقول العوض في العقود الفاسدة نظير ما يجب في العقود الصحيحة، يجب يقول في العقود الفاسدة نظير ما يجب في العقود الصحيحة. ولذا شيخ الإسلام يعمم هذا الحكم في كل أنواع الشركة الفاسدة، يعمم هذا الحكم في كل ما فيه مشاركة كالمساقة كالمزارعة، كما سبق التنبيه عليه أن الجمهور يقولون يعطى أجرة المثل، وشيخ الإسلام ومعه جماعة من أهل العلم يقول لا، بل يعطى مثل ما يعطى غيره في هذا العمل. أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله مما استدل به، وهو من أقوى من نصر هذا القول، يقول لأن المال قد لا يكون له ربح أصلا، قال فإيجاب مثل ما يعطاه غيره في هذه الشركة أعدل من إيجاب أجرة المثل، أعدل من إيجاب أجرة المثل على كل حال، سواء كان الربح كثيرا، فإذا أعطينا أجرة مثله قد نعطيه قليلا وهو اجتهد وتعب وشق عليه العمل، عمل أكثر من عمل الأجير،
وقد يكون ليس لهذه الشركة ربح أصلا، فكيف نلزم هذا صاحب المال أن يعطيه أجيرا وهو لم يستأجره أجيرا من أول يوم، ما أدخله معه على أساس أنه أجير، إنما أدخله معه مشارك على ما يحصل لهذه الشركة من ربح. قال فإيجاب مثل ما يعطاه غيره أعدل من إيجاب أجرة المثل في كل الأحوال. واضح هذا؟ وهذا تعليل قوي، يعني يقول لأن الشركة قد لا يحصل لها ربح أصلا، فإذا أوجبنا أجرة المثل أضررنا بصاحب المال، وقد تكون أرباحها كثيرة وهذا العامل تعب وعمل أكثر من عمل الأجير واجتهد، فإعطاؤه أجرة المثل هضم له، وهو من أول يوم ما دخل أجيرا، دخل مشاركا، فإعطاؤه مثل ما يعطى غيره في هذه الشركة أعدل. أيضا مما علل به قال أن العقود هي على التراضي، والعامل قد لا يرضى بغير المسمى، يعني إذا سمي له شيء ثم فسدت، يعني فسدت من جهة أخرى بغير التسمية، لكن سمي له قال يقول لا يرضى بغير المسمى، لا يرضى بأجرة المثل، فيعطى المسمى مهما كان قليلا كان أو كثيرا. وهذا القول الثالث هو أصح الأقوال كما سبق في باب المساقاة والمزارعة. إذن فهذا في كل شركة فاسدة، كل شركة فاسدة يعطى العامل فيها مثل ما يعطاه غيره في تلك الشركة، سواء زاد عن أجرة المثل أو قل عن أجرة المثل، نقص عن أجرة المثل. وهذا الذي سبق معنا في باب المساقة والمزارعة، فرق بينهما. أجرة المثل مثلا إنسان أعطى ماله إنسانا مضاربة في تجارة المواد الغذائية وفسدت، هذا ننظر كم يعطون الأجير العامل في أجرة هذه المواد الغذائية، قالوا يعطون 100,000، بخلاف مثل ما يعطى مثله ننظر كم يعطون المضارب في المضاربة بالمواد الغذائية. ما هو العرف حين يتضارب اثنان في مواد غذائية؟ كم يعطى العامل؟ يعطى ربع الربح، ثلث الربح، ثلثي الربح، هذا يعطى مثله قل أو كثر، فهذا هو الفرق بينهما. فإذن إذا قال لإنسان خذ هذا المال مضاربة ولم يسمي له شيئا، فما حكم هذه المضاربة الآن؟ فاسدة، فقدت شرطا من شروطها. طيب كيف نعمل بهذا الآن؟ قد عمل سنة هذا الرجل، كيف نعمل؟ نعطيه مثل ما يعطى مثله في هذه الشركة، لا أجرة بل مشاركة. بقي إذا أعطاه المال وقال خذ هذا المال والربح بيننا، هكذا قال والربح بيننا، كم يعطى؟ نعم، المضاربة تصح هنا، إذا قال الربح بيننا فالمضاربة تصح ويكون بينهما نصفين. قال ابن قدامة معللا لذلك قال لأنه أضافه إليهما معا، أضاف الربح إليهما معا إضافة واحدة، قال الربح بيننا أضافه إليهما إضافة واحدة، ولم يترجح فيها أحدهما على الآخر فاقتضى التسوية، يقتضي أنهما سواء، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أيضا مما ينبه عليه إذا قدر نصيب صاحب المال وسكت عن نصيب العامل، قال خذ هذا المال مضاربة ولي ثلث الربح، يعني صاحب المال يقول لي ثلث الربح أو لي نصف الربح، هل يصح هذا أو لا يصح؟ في قولان للعلماء هما وجهان في مذهب الحنابلة، القول الأول أنه لا يصح ذلك، قالوا لأنه لم يشرط نصيب العامل، ومن شروط صحة المضاربة أن يقدر نصيب العامل، وهنا لم يقدر نصيب العامل، قال إنما قال صاحب المال خذ هذا مضاربة ولي ثلث الربح، قدر نصيب صاحب المال، قالوا فلا تصح هذه المضاربة. وهذا القول كما سبق وجه للحنابلة. القول الثاني أن هذا يصح، قالوا فإن نصيب العامل في هذه الصورة مقدر، لأنه إذا قال صاحب المال ولي ثلث الربح معناه كم للعامل؟ ثلثي الربح، فمعناه مقدر أو ليس مقدر؟ مقدر، وإن لم ينص عليه فهو مقدر. وهذا وجه عند الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول أبي ثور، قالوا لأن الربح هو بين العامل وصاحب المال، ليس هناك ثالث يستحق من هذا الربح، فإذا قال صاحب المال ولي ثلث الربح فمعنى أن الباقي للعامل، إذ لا يوجد ثالث يستحق من ذلك الربح، فتصح هذه المضاربة. إذن فتقدير نصيب أحدهما يصح إذا قدر نصيب العامل أو نصيب صاحب المال، كلاهما صحيح. لو قال خذ هذا المال مضاربة ولي ثلثه يصح، ولو قال خذ هذا المال مضاربة ولك ثلث الربح يصح، وإذا قدر نصيب الاثنين فهذا من باب الإيضاح، يقول ولك نصف ولي نصف، ولك ثلث ولي ثلثان، هذا أوضح. وإذا اقتصر على تعيين نصيب أحدهما فإن ذلك يصح، لأن الباقي نصيب للآخر. بقي لو حصل سكوت عن بعض الربح، سكتوا عن بعض الربح، قال خذ هذا المال مضاربة ولي النصف، صاحب المال يقول ولي النصف من الربح ولك الثلث، كم بقي؟ ها؟ بقي السدس، سكتوا عنه، فهنا أيضا تصح المضاربة ويكون هذا السدس الباقي لصاحب المال، لأنه إذا سكت عن الباقي كله يصح، فإذا سكت عن بعض الباقي فهو يصح من باب أولى. فإذا قال ولك الثلث وسكت معنى الباقي كله له وهو مسكوت عنه، فإذا سكت عن بعضه فهذا من باب أولى، إذا قال للعامل لك ثلث ولي نصف معنى السدس لرب المال، وأيضا هو نماء ماله وهو الأصل أنه له، إلا ما سمي أنه للعامل. وبقيت مسائل تتعلق بهذا الشرط الذي هو تقدير نصيب العامل يأتي ذكرها إن شاء الله. أخ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتقد تسمية هذا النوع من الشركة مضاربة، قال لأن كل شركة يعني انتقد تسميته من مضاربة، يعني انتقد قول الفقهاء أنه مأخوذ من الضرب في الأرض، قال لأن كل شركة تحتاج إلى ضرب في الأرض أي إلى سفر في التجارة، يعني فيكون انتقاد الاشتقاق معنى المضاربة من الضرب في الأرض. هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا من حيث اللغة، ولم ينتقده انتقادا أنه لا يصح هذا الاشتقاق، قال من حيث اللغة كل تجارة فيها ضرب في الأرض، قال لكن قد عرف هذا النوع بهذا المعنى اصطلاحا، ومثل بجمع مزدلفة، قال عرف فيها اجتماع، ومنى فيها اجتماع، مزدلفة فيها اجتماع، وخص في الإصلاح وفي الشرع إطلاق جمع على المزدلفة، مع أن الكل فيه اجتماع لكن صار في الإصلاح معروف بهذا الموضع اجتماع الناس فيه، مع أن الاجتماع حاصل في غيرها. أخ يقول ما حال حديث
أنه يقال عند الخروج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ضعيف. قال وحديث غفرانك محتمل للتحسين أو التصحيح، صححه جماعة من الأئمة، هو من طريق يوسف ابن أبي بردة، وهذا يوسف روى عنه راويان ووثقه جماعة من الأئمة، وثقه ابن حبان، وثقه الحاكم، وقال فيه الذهبي ثقة، وأيضا هو معروف أنه من آل أبي موسى، حتى قال الحاكم كلمة عامة قال كل آل أبي موسى ثقات، كل آل أبي موسى ثقات، صححه الشيخ الألباني وغيره. أخ يقول ما هو أفضل الشرح الممتع أو شرح بلوغ المرام للشيخ العثيمين؟ كلاهما له ميزة، إلا أن الشرح الممتع من حيث الترتيب وكثرة المسائل أحسن وأوسع، لأنه شرح فيه متنا من متون الفقه واعتنى به، واعتنى به عناية فائقة رحمه الله. ولذا فالشرح الممتع يكاد يكون إيضاحا للمغني لابن قدامة على ترتيب المغني، ويحل يحل ويفسر كثير من العبارات المبهمة في المغني، ويوضح كثير من المسائل التي تكون ملتبسة مشتبهة في المغني، فهو من حيث السعة وكثرة المسائل والترتيب وسهولة الرجوع إلى الفائدة اعتبار أنها أبواب، هو من هذه الحيثية أحسن. شرح بلوغ المرام أيضا فيه خير كثير، ومما فيه من المرجحات أنه فيه آخر اختيارات الشيخ رحمه الله، فالشرح الذي خرج الآن شرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين عبارة عن شرحين، شرح شرحه قديما وشرح شرحه في آخر حياته، وأظن مات ولم ينتهي منه، بقي معه الشيء اليسير، فجمعوا الشرحين معا واعتمدوا الترجيحات التي في الشرح الأخير وجعلوه في هذا الكتاب فتح ذي الجلال والإكرام، فهو يبين آخر اختيارات الشيخ رحمه الله. شرح الشرح الممتع شرحه الشيخ في حال شبابه وهو في حول 30 سنة أو بعدها، يعني من أول شروحاته، هو درس يعتبر ألقى على طلابه ثم فرغ في هذا الكتاب. أخ يقول يسلم عليك وعلى الطلاب الشيخ عبد الحسين اليافعي وكذلك أبو عاصم عبد الله الدبعي، وعليك وعلي السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا درس يعلنه أبو الزبير، درس تعلم البحث وتخريج الأحاديث لمن درس مصطلح الحديث، من يوم غد إن شاء الله في المكتبة 9:00 المدرس أبو عبد الله طارق الوليدي.